منظر النبي يلي دمج طالبي يعني يا أم ذهبي.
الرابعة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من إذاعة طهران. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الحكومة عازمة على النهوض بالبلاد لبلوغ النمو الاقتصادي المنشود، وقال إننا نصدر النفط اليوم بسهولة. وأشار رئيسي إلى إجراءات الحكومة لتحقيق العوائد للبلاد، وقال إنه في ضوء الإجراءات المتخذة خلال الأشهر الماضية فقد تضاعف حجم التبادل التجاري والصادرات مع مختلف دول العالم. وأوضح الرئيس الإيراني أن الحكومة عازمة على النهوض بالبلاد لبلوغ النمو الاقتصادي من خلال زيادة العائدات وتقليل النفقات، مضيفا أن حكومته لا تراهن على ما وراء الحدود. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الشعب اليمني يقرر مصيره بروح المقاومة والتحلي بالوعي. وأكد وزير الخارجية اليوم الثلاثاء خلال استقباله سفير حكومة الإنقاذ الوطني اليمني على ضرورة رفع الحصار الكامل وإحلال وقف إطلاق النار الدائم وتوفير الأرضية للمحادثات اليمنية اليمنية. بدوره أشاد سفير حكومة الإنقاذ الوطني إبراهيم الديلمي خلال اللقاء بالمواقف الإيرانية حكومة وشعبا في دعم اليمن. وأطلع الديلمي وزير الخارجية الإيراني في هذا اللقاء على عملية وقف إطلاق النار المؤقت وآخر المستجدات على الساحة اليمنية. أعلنت الخارجية الإيرانية أنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الأفغانية في طهران لإبلاغه احتجاج إيران الشديد على تعرض سفارتها في كابول وقنصليتها في هرات لهجمات. وأشار مدير عام قسم جنوب آسيا بالخارجية الإيرانية رسول موسوي إلى مسؤولية الحكومات في ضمان أمن البعثات الدبلوماسية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المعتدين على البعثات الدبلوماسية الإيرانية. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الوقوف بإجلال أمام عائلة الشهداء الفلسطينيين ومواقفها الحاسمة، معتبرا أن ما يجري في فلسطين المحتلة له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع العدو ومستقبل الكيان الصهيوني. وأعرب سماحته عن الدعم والتأييد المطلق للشعب الفلسطيني ومقاومته، وقال إننا شركاء له في هذه المعركة وفي صنع الانتصار، داعيا الجماهير العربية والإسلامية للمشاركة الواسعة في فعاليات يوم القدس العالمي. استشهد فجر اليوم عامل فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في ورشة بناء في مدينة عسقلان داخل أراضي 48 بزعم تنفيذه عملية طعن. وبحسب بيان صدر عن شرطة الاحتلال فإن العامل قام بطعن ضابطا في الشرطة وأصابه بجروح طفيفة في يده، نقل على إثرها إلى مستشفى للعلاج. وفي الضفة المحتلة شهدت مدينة جنين اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوة الاحتلال التي اقتحمت صباح اليوم أحياء عدة في المدينة المحاصرة منذ أيام، كما شن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. أصدر الإطار التنسيقي في العراق بيانا حول الانسداد السياسي الحاصل في البلاد، مشيرا إلى أن تحديد مدد زمنية لا ينتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي. وذكر البيان أن الإطار التنسيقي اجتمع وناقش الوضع السياسي وتأخر تشكيل الحكومة، والذي لا يصب في مصلحة المواطن العراقي الذي يطمح لتحسين وضعه الاقتصادي والحصول على الخدمات اللائقة به. شددت قوات قسد المدعومة من القوات الأمريكية حصارها على مدينة الحسكة شمال شرق سوريا لليوم الثالث على التوالي، حيث قامت بإغلاق كامل المداخل المؤدية لها. أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا عدم دستورية الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل مجلس النواب بشأن عزمه إجراء تعديلات على مشروع الدستور. انتهى الموجز، في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من شهر رمضان المبارك عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث والعشرين من شهر فروردين عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من نيسان إبريل عام 2022 ميلادي. في العاشر من شهر رمضان المبارك من العام الثالث للهجرة توفيت في مكة المكرمة السيدة الجليلة خديجة بنت خويلد بن أسد بن مرة بن كعب، زوجة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها من النساء الأثرياء، وقد وضعت ثروتها في خدمة الرسول الأعظم والدين الإسلامي الحنيف، وقد تزوجها الرسول الأكرم قبل البعثة 15 عاما، وهي أول من آمنت به، وكان وجودها إلى جانب النبي مهما، لدرجة أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وصف وفاتها بأنها المصيبة العظمى، وسمي عام رحيلها هي وعمه أبي طالب بعام الحزن. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يذكر خديجة الكبرى سلام الله عليها بعد وفاتها بإكرام واحترام بالغ، وقال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني منها الولد دون غيرها من النساء. في العاشر من شهر رمضان المبارك عام 485 للهجرة قتل على يد المناوئين العلامة المجاهد والسياسي الشهير الخواجة نظام الملك. وولد نظام الملك عام 410 للهجرة، وكان نظام الملك وزيرا في بلاط السلالة السلجوقية التي حكمت إيران، وكان دؤوبا في بناء المدارس ورفع المستوى العلمي للشباب الإيراني آنذاك. فقام ببناء المدرسة النظامية التي كانت تدرس فيها مختلف العلوم، فضلا عن أنه كان من كبار أدباء وكتاب عصره، وجمع حصيلة نشاطاته ومذكراته في كتابه سياسة نامة، والذي يعد اليوم من روائع الأدب الفارسي، والذي تعرض فيه لطريقة إدارة البلاد وتشكيل التكتلات السياسية بشكل أدبي رفيع. وأخيرا وفي الثاني عشر من نيسان إبريل عام 1932 ميلادي تم الإعلان عن إقامة النظام الجمهوري في إسبانيا وإنهاء النظام الملكي. فعلى أثر استبداد الملك الإسباني ألفونسو 13 ثار الجمهوريون على النظام وأرغموا الملك على تقديم استقالته والتنحي عن الحكم، إلا أن النظام الجمهوري في إسبانيا لم يدم طويلا، فأنصار النظام الملكي بقيادة الجنرال فرانكو انتفضوا عام 1936 على النظام الجمهوري، وبعد أكثر من عامين حققوا انتصارهم بالإطاحة بالنظام الجمهوري، معلنين عودة النظام الملكي للبلاد. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فاطمة وضعت حجاب ضحت بما تملك وهي عليمة ضحت بما تملك وهي عليمة دين الكرامة يبتغي الكريمة دين الكرامة يبتغي قاسم وحيدر وخديجة أفضل قيادة وأفضل النتيجة قاسم وحيدر
أفضل قيادة وأفضل النتيجة
سيادة قيادة ها هي القيادة سيادة وانشر العدالة خذ يا محمد
وانشر العدالة
صاحت خديجة بموطن الجهالة صاحت خديجة بموطن الجهالة خذ يا محمد وانشر العدالة خذ يا محمد وانشر العدالة يا أبو الأصالة خلفك الأصالة يا أبو الأصالة خلفك الأصالة أفدي العمر وأموال للرسالة أفدي العمر وأموال للرسالة والأمة جازة بقدر عطاها كسرة وضلع بدها جزا الوفاق والأمة جاية بقدر عطاها كسرة وضلع بدها جزا الوفاق عبادة شنو قيادة خلفت حنينا نعم الزج الزكية فاطمة الحزينة، نعمة الزكية فاطمة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. جنين وحصار الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ ماهر الأخرس، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. أما المحطات التي سنتوقف عندها في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة إصدارات. في هذه الفقرة سنكون مع زميلة شيماء غراوي، ستتناول فيها كتاب معاناة القدس تحت الاحتلال لمؤلفه محسن صالح. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ ماهر الأخرس، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، والحديث معه سيكون حول محورنا لهذا اليوم، جنين وحصار الاحتلال. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار التي تتحدث عن الموجات المستجدة من الاستيطان واستهداف الاحتلال ومستوطنيه للمزارعين الفلسطينيين، وسنكون فيها مع زميلة ندى فاضلي. بعد ذلك سنستمع إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، إلى فقرة إصدارات وزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والأبحاث تحت عنوان معاناة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، من إعداد الكاتب محسن صالح. هذا الكتاب يبدأ من الاحتلال الصهيوني للقدس يوم 14 من آيار مايو عام 1948، حيث احتل الصهاينة الجزء الغربي من المدينة وطردوا 60,000 من سكانه العرب. وكان الفلسطينيون يملكون آنذاك حوالي 90% من هذا الجزء الذي قام الصهاينة بتهويده بالكامل، سواء عبر بناء أحياء يهودية جديدة أو الاستيلاء على بيوت الفلسطينيين المهجرين. ويقول الكاتب إنه خلال الفترة بين عام 1948 وعام 1967 تم استقدام 54,000 مستوطن يهودي للمدينة، تم استيعابهم في بيوت الفلسطينيين وما بين 20 نوفمبر عام 1948 وحزيران يونيو عام 1967. قفز عدد المستوطنين من 84,000 إلى 167,000. وفي العام 1967 أكمل الكيان الصهيوني احتلاله للقدس بالاستيلاء على جزئها الشرقي الذي كان تحت الحكم الأردني، ثم أعلن توحيد شطري المدينة تحت إدارة الاحتلال، لتبدأ بعد ذلك حملة التهويد للمدينة ومقدساتها، وذلك قبل أن يعلن في العام 1980 ضم القدس واعتبارها العاصمة الأبدية الموحدة للكيان الصهيوني. أعزائي المستمعين، بعد استعراض جيد مشفوع بالصور للقرى والأحياء والبلدات التي قد ضمها لمدينة القدس بعد الاحتلال الأول والثاني، يستعرض الكاتب محسن صالح في كتابه معاناة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي أهم القرارات الدولية التي عالجت مسألة القدس وضمها والعبث بتراثها، وهي قرارات لم تردع الكيان الصهيوني عن ممارسته قيد أنملة، الأمر الذي يعكس بدوره قناعة إسرائيلية بتوفير غطاء دولي من قبل الدول الكبرى، وإن أظهرت تلك الدول استنكارها لما يجري على الأرض. ويرصد الكاتب سائر الاعتداءات التي تعرض لها المسجد الأقصى والتي لم توقفها اتفاقيات أوسلو، بل الثابت أن سائر نشاطات الاستيطان والتهويد قد تعززت بعد توقيع تلك الاتفاقات، وقد بدأت عملية استهداف القدس وفق تدرج مدروس، بدأ بالاستيلاء على الحائط الغربي حائط البراق الذي يسمونه حائط المبكى، بعد ذلك بدأت عملية إحاطة الأقصى بالكنس اليهودية، ثم توالت الحفريات المحمومة حول المسجد من أجل البحث عما يعتقدون أنه الهيكل الموجود أسفله. مستمعينا الكرام، يرى الكاتب محسن صالح في كتابه معاناة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي أن الاستهداف الشامل من قبل كيان الاحتلال لم يتوقف عند المسجد الأقصى، بل شمل سائر مناطق البلدة القديمة، تحديدا ما يعرف بالحوض المقدس الذي ساهم كبار أثرياء اليهود وما زالوا في عملية تهويده بالكامل. ويضع الكاتب جدار الفصل العنصري الذي قرر الاحتلال بناءه بعد انتفاضة الأقصى عام 2000 في ذات السياق المتعلق باستهداف مدينة القدس ومقدساتها، وإن أهم أهداف هذا الجدار هو المضي قدما في برنامج تهويد القدس ومصادرة أراضيها وإحاطتها بأطواق من الجدران والمستعمرات التي تخنقها وتعزلها عن محيطها العربي والإسلامي. ويرصد الكاتب أيضا الاعتداءات الصهيونية على المقدسات الإسلامية الأخرى غير المسجد الأقصى مثل الحرم الإبراهيمي، كما يرصد الاعتداءات على المقدسات المسيحية التي لم تنجو بدورها من العدوان مثل كنيسة القيامة والمقابر والأوقاف المسيحية أيضا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة شيماء لتناولها كتاب معاناة القدس تحت الاحتلال لمؤلفه محسن صالح.
لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم
بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، تتابعون معنا لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 6:36 مساء بتوقيت القدس المحتلة. جنين وحصار الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا عن موقع جنين اليوم في معادلة الصراع مع العدو؟ كيف تتناول المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال جنين اليوم؟ هل بدأ العد العكسي لتعميم نموذج جنين في الضفة الغربية؟ جنين وحصار الاحتلال موضوعنا في هذا اليوم. جنين ومخيمها محفوران جيدا في عمق ذاكرة شعبنا الفلسطيني ووجدانه، ويكفي القول إن جنين هي جنين القسام، وجنين لن ترفع الراية مهما اشتد الكرب والحصار، فرايتها وهاجة خفاقة تطال عنان السماء. جنين قدمت خلال عامين 32 شهيدا عدا الجرحى والأسرى. المحتل بات يدرك بأن جنين هي خزان الثورة المقاوم، جنين التي صمد مخيمها قبل 20 عاما في الانتفاضة الثانية أمام أعتى آلة حرب صهيونية، وكبد العدو 24 جنديا قتلى وغيرهم من الجرحى. جنين عنوان شعب بأكمله، توجه رسالتها بكل الاتجاهات. رسالة جنين للاحتلال اليوم: مهما أوغلتم القتل والقمع والتنكيل، فالدم لا يجلب إلا الدم، ونظريتكم بأن الفلسطيني الذي لا يخضع بالقوة يخضع بالمزيد منها سقطت إلى غير رجعة، وهذا الشعب مصمم على نيل حريته واستقلاله. قراءة رسائل جنين للاحتلال ومكانتها في معادلة المقاومة تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
رغم كل المحاولات لإسكات صوت مخيم جنين القسام، رصاص المواجهة يقطع صمت الترقب ويوقع قتلى وإصابات في صفوف المستوطنين وقوات الاحتلال في عمليات بطولية يخوض غمارها أبناء المخيم الثائر والرافض لنهج الاستسلام أو التفرد بالقدس وأهلها الصامدين. حركة حماس التي باركت العمليات البطولية ضد العدو الصهيوني حذرت بدورها من مغبة الاستمرار في نهج الاجتياحات والاعتقالات والاستهداف.
يحاول الاحتلال بائسا يائسا أن يرمم جزء من صورته التي انهارت أمام ضربات الفدائيين، وخاصة الذين خرجوا من مدينة جنين القسام. هذه المدينة تشكل نموذج لمدن فلسطين الثائرة المقاومة المقاتلة التي ترفض الاستسلام ولن تنكسر، وتظل تشكل حاضنة للفعل المقاوم الفلسطيني. كل مدن فلسطين هي تقف إلى جانب جنين، والمقاومة تراقب وتتابع كل هذه التطورات. لن تكون جنين لوحدها في هذه المعركة.
الله أكبر.
ما يجري بين أزقة المخيم من مواجهات باسلة بين الشبان والاحتلال يعكس حقيقة الموقف الفلسطيني الرافض للتواجد الصهيوني على كل شبر فلسطيني، وأن المقاومة بأشكالها المختلفة ستبقى ما بقي الاحتلال.
اليوم بهذه المعارك، بهذه العمليات البطولية التي حدثت أيضا وانطلاقا من جنين في تل الربيع، نستطيع القول أننا نقف أمام تحول جديد في طبيعة هذا الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني.
نتحدث عن جنين الملهم للشباب المقاتل الفلسطيني، والملهم للمخيمات والمدن الفلسطينية لتتكرر هذه التجربة وهذا النموذج على مستوى مدن ومخيمات الضفة الفلسطينية الباسلة.
جنين شامخة برجالها بنسائها، والمقاومة الفلسطينية هي بالمرصاد لجرائم المحتل الصهيوني، وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.
فمن جنين القسام خرج أبطال العمليات البطولية إلى العمق المحتل على مر سنوات الاحتلال الطويلة، واستدرجوا قوات العدو إلى عمق المخيم لإيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى، وكأن المخيم ينطق من جديد بكل كلمات الرفض للاستسلام أو الخضوع للعدو وأعوانه، وأنه سيبقى كما كان دائما أيقونة المقاومة وجذوة نارها المتجددة.
شكرا للزميل جمال محسن. ماذا عن موقع جنين اليوم في معادلة الصراع مع العدو؟ كيف تتناول المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال جنين اليوم؟ هل بدأ العد العكسي لتعميم نموذج جنين في الضفة الغربية؟ جنين وحصار الاحتلال موضوع برنامج فلسطين اليوم. رحبوا في لقائنا هذا بالأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد ماهر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله. حياكم الله.
سيد ماهر، محاولات الاحتلال إخضاع جنين لم تتوقف، والتصدي لها من جانب المقاومين بدوره لم يتوقف. ما الصورة التي تحملها جنين اليوم على صعيد المشهد الفلسطيني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الضفة الغربية وهذه القدس، أنا لا نقبل هذا الاحتلال، عيشة تحت هذا الاحتلال 70 عام والمسجد الأقصى نمنع من في مساجدنا.
نعم.
مؤامرة تشتد على الضفة.
يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال بالأستاذ ماهر الأخرس، صوت متقطع. نرجو من الزملاء أن يعيدوا الاتصال بالأستاذ الأخرس بأسرع وقت، واستئناف الحديث معه في هذا اللقاء حول محورنا لهذا اليوم، جنين وحصار الاحتلال، مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اسمي المخيم، لم أمت واسأل جنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية، أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بنية فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بجدتي سيظل رمز قضيتي، إني نعشت وموتهم للعنة. اسمي الشهادة، لم أزل صوت السماء، أسطورة العصر المدرج بالدماء، أحمي الكرامة والشقي فزلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء. أماه دمع بساعة وقتائد، أختاه خادم في الحزام الناسك، يعادنا خلد السماء وجهنم لهم المهد، سيظل ينضط قلبها نبض الجبال.
لم أمت سأظل أخترق الحدود لقنابل بشرية تمحو اليهود بالرعب تحفر في قلوب المعتد فتسول إسرائيل من كل الوجود كل شبر اسحقوا جند اليهود في كل نهر من دم الشهداء نجود بل تسمعوا صوت المدى شعب المخيم لن يهدى دام صدري خافقا بلظى الجهاد
أحبتنا الكرام. للأسف يبدو أن هناك مشكلة في خطوط الهاتف والتواصل مع الأستاذ ماهر الأخرس، يواجه صعوبة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ضيفنا في هذا اللقاء. في الواقع نأسف لهذا الخلل الفني الذي حال بيننا وبينه ومشاركتي في هذا اللقاء من فلسطين اليوم حول محورنا لهذا اليوم جنين وحصار الاحتلال. أحبتنا الكرام، الزملاء بصدد عادة الاتصال بالأستاذ ماهر، لكن حتى يكون الاتصال جاهزا نستمع معا إلى فقرة من فقرات هذا اللقاء. ماذا عن الموجات المستجدة من الاستيطان واستهداف الاحتلال ومستوطنيه للمزارعين الفلسطينيين؟ الزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعينا الكرام ضمن سلسلة اعتداءات المستوطنين وإرهابهم المستمر ضد المزارعين. تعرض المزارع تيسير ناجي إلى الضرب والتهديد بالسلاح أثناء عمله في أرضه في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت. الزميلة أميرة مصلح والتقرير التالي.
مساحات شاسعة من أراضي محافظة سلفيت نهبتها سلطات الاحتلال وتركز جزء منها في بلدة كفر الديك، وذلك لدفع عملية بناء المستوطنات وتوسيع مسطحات نفوذها.
دائما احنا المستوطنين يعني بخلناش وصل الارض براحتنا، ودائما بعكم مزاجنا علينا، ودائما بتعدوا علينا حتى بير مي اذا كنا نشرب منه هيبطلنا نشرب منه، صار وقعنا فيه اوساخ.
الحاج تيسير الناجي من بلدة كفر الديك، ضحية جديدة من ضحايا عنف المستوطنين وارهابهم، حيث لم يكتفوا بتكسير الاشجار ومداهمة الارض، وإنما اعتدوا على الحاج الذي يبلغ 70 عاما بالضرب والتهديد بالسلاح.
5 مستوطنين مسلحين بكيموا في البراميل وبخلقوا في الشيك وفي الأدول، فطلعت عليهم يا نادي يعني زي كل مرة نصل عربة مصيح عليهم، فبقولوا شو بتعمل، بقول انت شو بتعمل، شو جابك كان كيف انت جيت، قلت انا جيت انت اللي كيف جيت، قال لا هذا الأرض أبوي، قلت أبوك منين، هو راح دور على أرض أبوك، ما أبوك مش أجل من عندي من هنا، هذا الأرض أبوي وغصب عنه، فرأسا دبك علي زكنا الأرض جت على ظهري.
عنف المستوطنين هو جزء من سياسة حكومة الاحتلال التي تسمح به وتتيح تنفيذه وتشارك فيه، وذلك كجزء من استراتيجية توسيع واستكمال عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. هنا الأرض والشجر والحجر شواهد على معاناة المواطنين الذين يسطرون بصبرهم وتحديهم وصمودهم طريقا من العزة والتحدي لا تقبل الهوان ولا الخضوع.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يواصل الاحتلال تطبيق سياسة الاستيطان الرعوي للتضييق على أبناء شعبنا، حيث دمرت أبقار المستوطنين قرابة 200 دونم من مزروعات المواطنين في خلة مرعي بالأغوار الشمالية. الزميلة هدى جبارين والتقرير التالي.
استمرارا للنهج الاستيطاني الذي تطبقه حكومة الاحتلال لفرض السيطرة على الأرض، دمرت أبقار المستوطنين قرابة 200 دونم من مزروعات المواطنين في خلة مرعي إلى الشمال من خربة سمراء في الأغوار الشمالية.
والله يا عمي احنا كل سنة احنا بنزرع الكم هاي المنطقة شايفي، كنا كم نزرع ولا شيء، من يوم أجل المستوطن هذا صار يجي البكر يرعى الزرع، امبير حيات هاي الارض كلها اجل بكر ما كلها بيجي 200 درهم. والله لو الزلمه دائما عدوا بعد 3 سنين 4 سنين باكل الزرع هذا، بقول لك اللي باكله ناكل الزرع. وانا بزرع بالمنطقه الغربيه هاي المقطع اللي عند المعسكر، برضه في هناك بيجي 400 درهم زرعها كله البكر تبع المستوطن السنه ذاك بيجي عليه باكله.
بات الاستيطان الرعوي التهديد الاكبر للزراعه في الاغوار، لا سيما في ظل تكثيف المستوطنين تنفيذه مؤخرا بحمايه قوات الاحتلال، الامر الذي يلحق خسائر فادحه بالمزارعين.
الآن بات المستوطنين يشكلوا خطر حقيقي على خلة مرعي ومزروعات خلة مرعي يزرعها سكان سنويا، يقوم المستوطنين بإحضار أبكارهم ورعيها بشكل شبه يومي، طبعا يقوموا برعيها أكثر من حوالي 60-70 بكرة في المنطقة، وبالتالي طبعا السكان برضو بتخوفوا أن يقوموا في طرد هاي الأبكار، لأنه الجيش الاحتلال بيكون في المنطقة بساند المستوطنين وبدعي أنه ضربوا حجار على الأبكار، وبالتالي طبعا بأخذوهم بحزوهم.
خلة مرعي المهجرة والمحاطة بمعسكر للاحتلال وبؤرة استيطانية كانت تقطنها عشرات العائلات قبل عام 67، يواصل أبناء شعبنا فلاحتها لتثبيت فلسطينيتها رغم محاولات الاحتلال ومستوطنيه الدائمة لسرقتها. يواصل الاحتلال تهيئة الظروف للمستوطنين ومنحهم الضوء الأخضر لاتخاذ ما يحلو لهم من إجراءات في مخطط احتلالي واضح لبسط نفوذهم على الأرض.
نشكر الزميلة هدى جبارين على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض والمقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي أن ظاهرة جديدة تغزو مختلف مناطق الضفة كجزء من مخطط استيطاني مدروس تقوم بتنفيذه جهات في مجالس المستوطنات بالتواطؤ مع جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية لعربدة المستوطنين. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
يبدو أن ظاهرة جديدة باتت تغزو مختلف مناطق الضفة وكأنها جزء من مخطط استيطاني مدروس تقوم بتنفيذه جهات في مجالس المستوطنات بتواطؤ وتشجيع من جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية لعربدة المستوطنين المتطرفين الذين ينتمون لمنظمات إرهابية كمجموعات تدفيع الثمن وشبيبة التلال. ووفقا لتقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن تلك المنظمات الإرهابية بدأت تستعد للبدء بنشاطها، وأن المستوطنين ينوون ممارسة نفس العمليات الإرهابية التي نفذوها بحق المواطنين العرب في مدينة اللد خلال فترة العدوان على غزة في شهر أيار العام الماضي 2021. وفي غضون ذلك يقوم المستوطنون بمباركة وحماية جيش الاحتلال ببناء المزيد من البؤر الاستيطانية في مخطط استيطاني يتجاوز ما يسمونه تباطؤ حكومة الاحتلال في إقرار المزيد من المشاريع والخطط الاستيطانية، لينتقل مسلسل إقامة البؤر الاستيطانية من محافظة إلى أخرى في الضفة، بدءا بجبل صبيح مرورا بالمعرجات وانتهاءا بالأغوار في محاولة لربط مستوطنات بين بعضها والاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين. وبحسب التقرير فإن المستوطنين كانوا قد كثفوا من اعتداءاتهم خلال العام المنصرم بحق المواطنين وأراضيهم، متبعين خططا مدروسة من المجالس الإقليمية للمستوطنات والجمعيات الاستيطانية الفاعلة في مجال التوسع الاستيطاني من خلال إقامة بؤر جديدة ونشاط رعوي للمستوطنين. كما تصاعدت حملات الانتقام التي يشنها المستوطنون على القرى الفلسطينية واعتراضهم المستمر لمركبات أبناء شعبنا والاعتداء عليها. وفي الإطار ذاته كانت مصادر عبرية قد كشفت عن ارتفاع طلبات المستوطنين للحصول على السلاح بنسبة 700% بحجة الأحداث الأخيرة في النقب والخضيرة، بينما يخطط المستوطنون لتنظيم مسيرة وصفت بالكبيرة باتجاه بؤرة حومش الاستيطانية التي بنيت على أنقاض مستوطنة حومش التي أخليت عام 2005 ضمن الانسحاب من غزة وشمال الضفة.
مع تقرير الزميلة نادية مشلاوي نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة حديث الدار، عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء ندى فاضلي، أميرة مصلح، هدى جبارين، نادية مشلاوي وحسن نمر معد الفقرة.
فأنتم القادم يا حماة الأرض أنتم السادة نقبل أيديكم فخرا فأنتم القادة كرس الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين كرس الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين تاج الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين قيم الحضارة أنتم رجال
بكل خير أحبتنا الكرام. للأسف لم يتم يعني التمكن من الاتصال بالأستاذ ماهر الأخرس ضيفنا في هذا اللقاء القيادي في حركة الجهاد الإسلامي للحديث معه حول محورنا لهذا اليوم جنين وحصار الاحتلال، لكن على كل يعني محور حديثنا يتناول محاولات إخضاع الاحتلال لجنين بأن التي لم تتوقف، وطبعا التصدي لها من جانب المقاومين بدوره لم يتوقف، وربما هذه هي الصورة التي تحملها جنين اليوم على صعيد المشهد الفلسطيني، ويعني قراءة العدو ومنظومته الأمنية لجنين ومخيمها اليوم وملامح التصعيد التي تلوح بالأفق على أرضية ما يطلقه قادة الاحتلال من تصريحات بشأن جنين والتوقعات بشأن ذلك، وموقع جنين على مستوى الضفة الغربية والمواجهة مع الاحتلال والموقف الرسمي الفلسطيني إزاء ما تشهده جنين، و يعني ضرورة تمكين المقاومة الآن في هذه المرحلة بالضفة الغربية، وكذلك التوقعات لمستقبل معادلة الصراع على أرضية ما تشهده جنين اليوم. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشرق من مدينة طبرية وتبعد عنها 8 كيلومترات.
تبلغ مساحة أراضي قرية النقيب 13,010 دونمات، تحيط بها أراضي قرى السمراء والبحيرة والأراضي السورية. قدر عدد سكان قرية النقيب عام 1922 103 نسمات، وفي عام 1945 320 نسمة. مستمعينا الأفاضل، من الناحية الأثرية تعد قرية النقيب ذات موقع أثري يحتوي على قلعة الحصن في الشرق، والتي كانت تقوم عليها مدينة هيبوس في العهد اليوناني. كما تحتوي النقيب على قرية جرجوسة الأثرية التي يقال لها كرس، لوجود الكرسي الذي جلس عليه المسيح عليه السلام حين اجتمع مع حواريه ليرسلهم إلى النواحي المختلفة من فلسطين. كما تحتوي قرية النقيب من الناحية الأثرية على مجموعة من الخرب وأنقاض مدينة قديمة وعقود وصهاريج وكنيسة ومدافن. مستمعين الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية في 15 من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية النقيب وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 371 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة عين كيف المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع لاجئي قرية النقيب حسب إحصاء الأمم المتحدة عام 1998 حوالي 2280 نسمة.
شكرا للزميلة محبوبة صالحي. ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يا ويلك يلي تعادينا الشمل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي، من غزة لجبل النار.